إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث غزوة تبوك. هذا الحديث اللي أخرجه أهل السيرة ومنهم ابن إسحاق رحمه الله جميعا، ووصلنا فيه إلى قوله قال: جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي الحاجة والعلة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطوا بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نصره الله تعالى على قريش في مكة، ونصره على هوازن في حنين، هنا استتب الأمر للإسلام في الجزيرة العربية. فما إن رجع النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام واستقر فيها في السنة التاسعة للهجرة، حتى بدأت القبائل العربية ترسل وفودها وتعلن مبايعتها للإسلام، استقر الإسلام واستتب أمر الدين في الجزيرة العربية. هنا الخطر أتى من جهة الشام، من جهة الروم، فالروم كانوا يسمعون بانتصارات المسلمين، فقرروا أن يجهزوا جيشا لغزو المدينة، ومعهم للأسف قبائل من قبائل العربية المتنصرة. فبلغت الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يتجهزون لغزو المدينة، فأمر الصحابة جميعا أن يستعدوا لغزو الروم. وكان هذا في السنة التاسعة للهجرة في شهر رجب. طبعا غزو الروم منا مسألة سهلة، الروم مشهورون بالقوة وكثرة العدد والعدة. الأمر الثاني كان الجو حارا وصيفا شديد الحرارة. أمر الثالث، المسافة بعيدة، أقل شيء 800 إلى 1000 كيلومتر سير بالصحراء. لذلك بدأ المنافقون يشعرون أن النصر لن يكون للإسلام في هذه المعركة. بدأوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم واحدا تلو الآخر، يعتذرون من عدم قدرتهم على الخروج معه، ويحلفون الأيمان الكاذبة على ذلك. هذا كله تكلمنا عنه، لكن حديثنا اليوم عن جماعة من المنافقين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام لا ليستأذنوه بعدم قدرتهم على الخروج معه، جاءوا يستأذنونه بأمر آخر. يقولون له: يا رسول الله، نحن بنينا مسجدا لله في منطقتنا في قباء. كانوا يسكنون قباء، قباء تقع جنوب المدينة المنورة، يعني في أطراف الجنوبية للمدينة المنورة. قالوا: نحن منحب أنك تجي تصلي فيه. وهذا المسجد في قباء، في مسجد مشهور اسمه مسجد قباء. فديري برروا هن السبب بناء المسجد، قالوا: نحن بنينا هذا المسجد للمرضى، لأن نحن أحيانا يكون في عنا مرضى بالقبيلة وبالحي، وفي أحيانا ليلة مطيرة كثيرة المطر، أو ليلة فيها شتاء كثير، وفي ناس عندهم يعني مشاكل صحية، فبنينا هذا المسجد. صحيح هو بقرب مسجد قباء، لا يبعد عنه كثيرا، بس هذا للمضطرين من أصحاب المرض، أصحاب العلة، أو في وقت الشتاء، بحيث الإنسان حتى لو كان صحيحا بيضطر يصلي بالمسجد القريب. فمن أجل هذا بنينا هذا المسجد لله عز وجل، وبنتمنى عليك تجي تصلي لو ركعتين فيه، يعني بناخد منك البركة، ناخد منك البركة. طيب، هؤلاء ذكرت أنا أنه من المنافقين. قبل ما أذكر جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، بدي أبين قصة هذا المسجد، ما قصته وما قصة هؤلاء اللي بنوه. قصتهم أنه كان في المدينة رجل من الأوس، قبل مجيء النبي إلى المدينة، قبل هجرته إلى المدينة، رجل كان من أسياد الأوس، كان في قبيلتين الأوس والخزرج، كان سيد الخزرج عبد الله بن أبي بن سلول، وأما الأوس فكان المطاع فيهم الشريف ورجل اسمه أبو عامر. أبو عامر هذا كان رجلا تعلم التوراة والإنجيل وصار نصرانيا وصار راهبا متعبدا، تأثر بالنصرانية كثيرا وصار يريد يدعو قومه إلى النصرانية قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ويريد يعني أن يتسلم زعامة قومه بالتدين. فكان قومه يحترمون يسمونه أبو عامر الراهب من شدة عبوديته وتمسحه وادعائه بأنه راهب مترهب. لما جاء النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام واجتمعت الأنصار عليه من الأوس والخزراج، طبعا عبد الله بن أبي، هذا بعدين نحكي عنه إن شاء الله، كان يتوقع أن قومه كانوا سيتوجونه ملكا على المدينة كلها بأوسيا وخزرجيا، وأبو عامر كان يتوقع أن قومه يسودوه على الأقل على الأوس. فلما وصل النبي عليه المدينة واجتمعت الأنصار عليه، شعر هذان الرجلان أن ملكهما وحلمهما بالزعام انتهى، لذلك أضمر العداوة للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام. الآن ما بدنا نحكي عن عبد الله بن أبي، بنحكي عن هذا أبي عامر الراهب. فأبو عامر كره الإسلام، كره النبي عليه الصلاة والسلام، بس ما أظهر حقده. لما صارت غزوة بدر وانتصر الإسلام فيها، هنا صار ما عاد يتحمل الغيظ، يعني صار يتكلم بكلمات ضد الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ودعاه إلى الإسلام، قال يا فلان يعني شبك، هذا دين الله عز وجل، وأنت بدك عم تعمل حالك زاهد تعبد الله، أنا أدعوك إلى الإسلام، هذا دين الحق. فالرجل أبى الإسلام وواجه النبي عليه الصلاة والسلام وقرر يترك المدينة. وماذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول ما خرج قوم لقتالك يا محمد إلا وجدتني معهم، ما في ناس بيقاتلوك إلا بدك لقيني معهم، سأبقى حربا على الإسلام. وترك المدينة هو بعض أنصاره وذهب إلى مكة. هذا سماه النبي بأبي عامر الفاسق بدل الراهب الفاسق. فأبو عامر خرج مع المشركين في كل غزواتهم ضد الإسلام، في أحد، في الخندق، حتى آخر غزوة في غزوة حنين ضد هوازن، شارك مع هوازن ضد المسلمين. ولما العرب استسلمت وبلشت تسلم، ما اقتنع هذا وما اقتنع بالإسلام ولا استسلم، إنه خلص صار أمر الإسلام صار أمرا لابد منه، أمرا قائما، أمرا واقعا، خليني يعني وقف حرب أبدا. ذهب إلى قيصر الروم يغريه بحرب الإسلام، وقيصر وعده بأنه خلص أنا سأجهز جيشا لغزو المدينة، وبدنا نقبع المسلمين نقبع معهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكان هذه الأمر اللي كان النبي وصلت الأخبار أن ملك الروم يريد يهجم المدينة، كان بإغراء هذا الفاسق أبي عامر. طيب ماذا فعل أبو عامر لما وصل إلى بلاد الروم ووعده هرقل أنه بده يذهب بجيش عرمرم لإخراج المسلمين من المدينة وهو سيكون له شأن في المدينة؟ فدغري صار يتواصل مع أتباعه، كان عنده إسا كام واحد بالمدينة بيسمعوله، وقال لهم كنت بنوا لي مركز في المدينة، مركز إلي، أول شيء مشان تجمعوا أنصاري الآن، كنت تعملوا مركز حتى تجمعوا اللي بيحبوني بيسمعولي تجمعون في المدينة يكون لكم مركز. الأمر الثاني حتى إذا وصلت إلى المدينة مع الروم في مكان يعني أجتمع معكم فيه وبستلم القيادة فيه، مركز إلي. طيب شو طبيعة المركز اللي طلب منهم أن يبنوه له؟ قال لهم ابنوا مسجدا، مسجد ما لا شبهه، ما أحد يظن بكم السوء من المسلمين، إذا بنيتوا مسجد ما أحد سيعترض عليكم، ليش بنيتوا مركز؟ لما بنينا مركز بنينا مسجد، بعدين بتقولوا للنبي يجي يصلي فيه عليه الصلاة والسلام، فالنبي بيجي بيصلي فيه، فالمسلمين بيقولوا مدام صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام يجي يصلي فيه. فبصير بيجيكم رواد إلى المسجد تخدعوهم بشوي شوي، تقنعوهم بأنه يكونوا حربا على الإسلام والمسلمين، فبيكون هذا المسجد تغطية لأعمالكم. فبنوا هؤلاء المنافقون، بنوا المسجد، هو أبو عمر السلام بالروم في بلاد الروم، بس أتباعه في المدينة بنوا هذا المسجد، وجاءوا بدون يضحكوا على النبي بظنهم. قالوا له يا رسول الله، يعني نحن كان النبي عم جهز حول يطلع إلى بلاد الروم نازل الروم، قالوا نحن بنينا مسجدا من أجل الإنسان المريض والمعوق وكذا، والليل المطيرة والشاتية بنتمنى تجي تصلي لو ركعتين فيه حتى الناس تأخذ البركة منك وتجي تصلي عندنا في المسجد. النبي ما يعلم ما في القلوب عليه الصلاة والسلام، ما يعلم جو عندهم، ولكن اعتذر منهم لأمر آخر ما نعرف شيء، بس اعتذر منهم عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ نتابع الرواية. قال لهم رسول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني على جناحي سفر وحالي شغل، فلو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم أنا الآن والله من يؤذر، الآن شايفين عم جاهز المسلمين لغزو الروم، ما معي ولا ثانية إني أطلع لا أصلي عنكم، يعني قباء في أطراف المدينة بدي أطلع صلي ويطلعوا الناس معي، من فاضين هلا مشغول أنا بتجهيز الجيش لقتال الروم، لما بنرجع من الغزوة بإذن الله تعالى أول شيء بعمله بيجي بصلي عندكم في المسجد ركعتين مشان ما تزعلوا. طيب ماذا جرى؟ سافر النبي الغزوة، أحكي استبق الأحداث بس لنحكي شو جرى. سافر النبي إلى تبوك ورجع بعد شهر تقريبا، قبل ما يصل يدخل المدينة بيوم عليه الصلاة والسلام بيوم أوحى الله إليه خبر هذا المسجد. أخبره الله تعالى أن هذا المسجد بني لتفريق المسلمين ولحرب الإسلام والمسلمين، وهؤلاء المنافقون بنوا اللي بنوه منافقون، يريدون أن يبنوا هذا المسجد من أجل أن ينتظروا مجيء أبي عامر الراهب الفاسق حتى يأتي يجعله مركزا له ضد الإسلام والمسلمين، ومن أجل أن يشوشوا على الناس في داخل قباء. فلما نزلت الآيات الوحي على النبي عليه الصلاة بهذا الخبر، ماذا فعل؟ إسا قبل ما يدخل المدينة أرسل عليه الصلاة والسلام رجلين من أصحابه وهما مالك ابن دخشم ومعن ابن عدي. ماذا قال لهما؟ قال انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدماه واحرقاه. قالوا متروح ركد على هذا المسجد تحروه إسه قبل ما يدخل مدينة عليه السلام. فإسه قبل ما يدخل انطلق هذان الصحابيان فأحرقا المسجد. طبعا المنافقون اللي بنوا ما بقى لهم قال بيحكوا كلمة أسمى يروحوا فيها. وبعد سنة مات ذلك الفاسق أبو عامر، مات في أنطاكيا عند بلاد الروم شريدا طريدا ولم يحقق حلمه بفضل الله تعالى. ما هي الآيات اللي أنزلها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام يخبره فيها بوضع المسجد؟ يقول تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما معنى هالآيات يا إخوة الإسلام؟ يقول تعالى الذين هؤلاء المنافقون اللي اتخذوا المسجد من أجل الإضرار بالإسلام والمسلمين ومن أجل الإضرار بمسجد قباء. مسجد قباء بني أول المساجد بني في المدينة، كان يجمع كل الناس حوله فيه، كل المسلمين يصلون فيه، فهذا المسجد بنوه من أجل إضرار بمسجد قباء والإضرار بوحدة الصف. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، أي من أجل تقوية الكفر في المدينة وتفريقا بين المؤمنين من أجل فرق الصف ويعملوا فتنة وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي عاملين مركز تهيئة لمجيء أبي عامر الفاسق حتى يعمل مركز له في هذا المسجد، إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل اللي هو أبو عامر الفاسق. وما بس هيك، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، جاءوك رسولك يا رسولنا عم بيقولك والله ما أصدنا إلا الخير، والله يشهد إنهم لكاذبون. قال الله له لا تكن فيه أبدا، إياك تصلي فيه ولو ركعتين، لا تكن فيه أبدا، ما تصلي فيه، ممنوع تصلي فيه. بدك تصلي صلي في مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هذا المسجد البني من أول يوم على طاعة الله ورسوله، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نزلت الآيات، فضح الله تعالى فيها المنافقين وهدم المسجد وحرق بفضل الله تعالى. هذه القصة أخو الإسلام فيها فوائد كثيرة، بدي يعني أكتفي فائدتين أو ثلاثة بعون الله تعالى. الفائدة الأولى فضل مسجد قباء، فضل مسجد قباء وفضل أهله اللي كانوا يصلوا فيه. أول شيء أخو الإسلام تعلم قباء هي في جنوب المدينة المنورة، هي بالمدينة بس هي بالطرف الجنوبي. فالنبي لما جاء من مكة مهاجرا عليه إلى المدينة، أول ما نزل في قباء دل فيها حوالي أسبوع أو أسبوعان، وراح بعدين إلى داخل المدينة، إلى جوف، إلى مركز المدينة المنورة. فبهل كام يوم اللي قعدهم في قباء هو أمر ببناء المسجد قباء، هو بيده عليه السلام حتى الأحجار الأولى واللبنات الأولى لمسجد قباء. فالنبي اللي بدأ ببنائه، وثم الصحابة كملوا من بعده. إذا كان النبي يحب هذا المسجد لأنه هو أول مسجد بناه الرسول وبناه المسلمون في الإسلام، أول مسجد هو مسجد قباء. مكة ما كان في مسجد، كان المسلمين مضطهدين بالمدينة، أول مسجد بنى في قباء، أول ما نزل في قباء بنى المسجد. إذا كان النبي كل فترة يطلع يصلي فيه، هو من داخل المسجد النبوي كان يخرج عليه الصلاة والسلام أحيانا ماشيا أحيانا راكبا يصلي فيه، وكان يحب من المسلمين أن يذهبوا إليه. في حديث رواه ابن ماجه وصححه شيخنا الألباني يقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، يعني لو ركعتين صلى فيه كان له كأجر عمره. النبي يشجع الصحابة رضي الله عنه على الصلاة في مسجد قباء. فالمسجد كان محبوبا لله عز وجل ولرسوله. الأمر الثاني أهله، مدحهم الله تعالى، يقول تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فالنبي سألهم لما نزلت الآيات، جاء إلى أهل المسجد قال له: أنتوا الله أثنى عليكم بالطهور تاعكم، شو بتعملوا؟ ليش تطهروا غير طهورنا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نحن أحيانا الصحابة شو كانوا يطهروا؟ بالاستنجاء بالأحجار، لأن الماء كان قليلا يكتفوا بالأحجار. قالوا: لا، نحن ما بنكتفي بالحجر، كنا نكتفي بالحجر وبعدين نغتسل، نغسل أدبارنا بالمياه. فقال لهم، فمدحهم عليه الصلاة والسلام وحمدهم على هذا الصنع. قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي من الأنجاس المادية والمعنوية ومن الذنوب، رجال يحبون الله ويحبون الطهارة، فمدحهم الله تعالى. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، طيب الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يهدموا مسجدا ويحرقوه. شوف اللي من بعيد بيشوف هالمشهد يمكن من قباء ما نفهمنا القصة، لك أوف، رسول الله عليه وسلم يأمر بحرق مسجد، مسجد لبيت الله عز وجل الرسول يأمر بحرقه، ما نفهم القصة. نعم الرسول أمر بحرق مسجد، ليش؟ في تفريق لصف المسلمين. ما أنتوا عم تجتمعوا يا أهل قباء عم تصلوا مسجد واحد، عم تشوفوا بعض وتصلوا وراء بعضكم وتسلموا على بعضكم، وكل واحد يشوف حاجة أخيه في المسجد. شو بدكم تعملوا المسجد الثاني وتفرقوا الصف، ويبلش أهل المسجد الثاني يطعنوا بالأول ويبلشوا يشككوا بثوابة الإسلام؟ شو هالفرقة؟ شو هالفرقة؟ تفريقا بين المؤمنين، فلنحرقوا المسجد. طيب حتى نفهم يا أخو الإسلام قديش الإسلام اهتم بوحدة الصف، وحدة الصف. ما بس قال احرقوا مسجد إذا كان بده يفرق صفكم، المسجد بيفرق الصف احرقوه أكثر من هيك. رجل مسلم صادق ولي من أولياء الله، المسلمين اجتمعوا على إمام بايعوه واجتمع صفهم عليه، في واحد من المسلمين أتقى منه أورع منه، كل الليل بيصلي كل الليل وينتسب لأهل البيت وكذا وكذا وكذا، قال لهم أنا أحق بالولاية من هذا، أنا بصلي أكثر منه، أنا ابن علي وأنا ابن جدي الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب شو بدك؟ أنا بدي يكون الخليفة بديله. تقول يا أخي خلص نحن اجتمعنا عليه مش الحال، لا إلا أنا أو ما بقبل، بدي أخرب صفكم. شو بيصير؟ يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم في الصحيح، يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل منكم، أي أمركم مجتمع على رجل واحد منكم يريد أن يفرق صفكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، تلو دغري يقتل مسلم صادق ولي نعم يقتل. ليش؟ في تفريق للصف. من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يفرق صفكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، مما يكون يكون. هذه أخي وسلم نفهم هنا هدف الإسلام، شو هالدين العظيم وده اهتمام الإسلام وحدة الصف. بالك أنت الآن مشان بس إمارتك وزعامتك عم تفرق صف المسلمين، مستعدين نضحي فيك وبواحد واثنين وثلاثة من الأمة، بس لأنه لو هذا أفضل من نضحي بالأمة كلها. لو أنه بقي الصف متفرقا المسلمين بيقتل بعضهم بعض وبيكفر بعضهم بعض، تعرف كم ينزل على الأمة من ويلات؟ كم ينزل على الأمة من مصائب؟ كم ينزل على الأمة من بلاءات سبب الفرقة؟ لذلك يا أخوة الإسلام بدي أربط هذا أمر من واقعنا حتى نفهم هذه الآيات والدلالات. اليوم كثير مسلمين، من كم يوم كنا عم نحكي مع أحد الأخوة الكرام قدامى، فبيقول يا شيخ نحن من لما يعني انشأنا وعينا حتى اليوم ما في إلا عم ناكل قتل، عم ناكل قتل كأسلاميين، قتل وين من كان، بالشام بالعراق بلبنان وين من كان، ما في إلا قتل من لما انشأنا يعني وعينا على الدنيا حتى الآن، اضطهاد وقتل وضرب. لك يا أخي الإسلام استضعاف المسلمين ما تعتبر هذا أنه هذا قدر من الله تعالى خلاص، ونحن كمسلمين أهل الإسلام أهل السنة لازم دائما كنا عم ناكل قتل؟ لا، ما تطلعوا هكذا، ما هو قدر واقعا علينا لازما علينا. انظروا إلى الوحدة الصف، انظروا إلى الأسباب اللي عم ناكل قتل بسببها. السبب الفرقة، فرقة. ليش النبي كان يقول لهم اوعى تفرقوا الصف لا كرمال العلان ولا كرمال فلان؟ أبدا، لو إجا واحد من هو الأتقى والأعلم ما على شيء، ما دام اجتمعتوا عليه خلاص انتهى الموضوع. ليش؟ لم يعرف شو يترتب على الفرقة عليه الصلاة والسلام من مآسي. شوف الآن نحن بس أمثل الآن بوقعنا المعاصر حتى الشباب ينتبهوا إذا المسائل. الآن بأفغانستان ما طلعوا المجاهدين، كانوا 7 فصائل إسلامية ونصرهم الله على الروس، بعد ما وصلوا للحكم بلشوا يقتلوا بعض ويصفوا بعض ويكفروا بعضهم، قام الله تعالى يعني أبعدهم واستبدلهم بطالبان. هذا التاريخ موجود، ما نوع عم نحكي لك من زمان يا أخي، بس طلع الآن بأيامنا ماذا جرى بسوريا. ألا تذكرون أن المجاهدين أخذوا 85% من الشام، بلاد الشام كانوا على بعد 2 كيلومتر من قصر المهاجرين، وبدأ مثل ما بيقولوا يعني عضة كوسية بيوصلوا إلى القصر، شغلة بسيطة لو اجتمعوا، بس تفرقوا قتل بعضهم بعض. وهذا يقول له التاني ممنوع حد يفوت على الشام قبلي، تفوت على الشام يا أخي ريحنا، لا ما فيني هلا ناطر الأوامر. تفرقوا، شوفوا أنصاروا، شوف كم اغتصبت امرأة بسبب تفرقنا، كم أريقت من دماء، كم الآن حتى الآن يعذب في السجون بسبب تفرقنا. من بعد إلى سوريا في طرابلس، ما كان في فترة يوسف من 10 سنوات كان لنا شوكة وقوة. شو جرى؟ بتقول لي والله الأمم المتحدة أمرت علينا مع أمريكا مع روسيا مع الصين، وصحيح أنا بنحكي هذا للعالم بس إنه فهمانين، كان كل واحد عنده 10 شباب بده يعمل أمير وبده يطعم بالآخر، فالله ابتلانا بالعذاب والذل. هذه الفائدة الثانية، إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا، يقول صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. عم يقول عليه الصلاة والسلام بعدين بعد ما موت يصير اختلاف كثير، كل ما بده يعمل حوله أمير مؤمنين، كل ما بده يعمل حوله من أهل البيت، كل ما بده يعمل حوله جده الحسين حتى يبرز، بيقول إذا واحد اجتمعت عليه لو كان أسود اللون ما منظره منه حلو، ما أعلمكم ولا أتقاكم ولا أوراكم، اجتمعت عليه اوعى تفرقوا الصف، ما تفرقوا الصف، عارف شو بده يصير فينا من ذل ومهانة. هذه الفائدة الثانية أيها الأسلام. الفائدة الثالثة، الله تعالى ينهى رسوله نهي شديد، قال له لا تكن فيه أبدا، اوعى تصلي بهالمسجد مسجد الضرار. في بعض الناس ممكن يخطر بالها هذا السؤال، بلك طيب يا أخي شو ضر النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى فيه ركعتين هالمسجد؟ إجا وصلى فيه ركعتين، ما النبي صلاته لله. صحيح أهل المسجد منه لله، بس النبي صلاته لله، فيصلي هو ركعتين لله عز وجل وخلص بينتهي الموضوع. ما بينتهي الموضوع، ليش ما بينتهي الموضوع؟ يعني لما النبي يجي يصلي في المسجد، مثل مين بيشوفوا وين صلى النبي المسجد؟ يقول أوف بدنا نصلي فيه، يقول بركة، هذا مسجد خير، مسجد بركة، النبي صلى فيه، عارف بيجوا بيصلوا فيه. فبيصير بعدها مين بنى المسجد؟ قال فلان وقال فلان، ما شاء الله عنهم، بنيت مسجدا صلى لكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله عنكم، فيحسنون الظن بهم. فبعدين هؤلاء ببلشوا يوزوا لهم انه ما تصدقوا الاسلام في كل شيء، وما تمطنوا كذا، وفلان عمل هيك وكذا عمل هيك، بفرق الصف بيكون النبي حسن صوره هؤلاء امام المسلمين، فينخدع بهم بعد ذلك البسطاء من المسلمين. قال له الله تعالى اوعى تعطيهم شرعيه، لا تكن فيه ابدا، لا تعطيهم صفه شرعيه، لا تحسنهم امام الناس، لا تحسن صورتهم امام الناس، هؤلاء منافقون. طيب الان شوف هذا كيف ينطبق اليوم في حياتنا، اليوم 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 كيف ينطبق هذا في حياتنا اليوم يا اخي الاسلام. في احزاب، في جماعات شاركت بقتل اخواننا بسوريا وبالعراق، مش قتل واحد ولا اثنين، الاف مؤلفه، واغتصبت نساء، وشردت اسر، والاف شردوا، واريقت دماء كثيره. جماعات واحزاب شاركوا في هذه المجزره المجازر في سوريا وفي العراق وفي اليمن. ثم بعد ذلك صار طوفان الاقصى، صار بعض هؤلاء يشاركون في قتال اليهود في فلسطين. دغري المسلمين ما شاء الله انهم اسلاميين، دغري بلشوا بالثناء عليهم والمدح لهم واعطاء صفات التحسين لهؤلاء ومدحهم والثناء عليهم، نحن واياكم في خندق واحد، ونحن ونحن، وما بيجوز احد يطعم بهم، واللي يطعم بهم هو خائن لله ورسوله. طيب يا اخي انت الان تمدحهم باطلاق، تثني عليهم باطلاق، وهذا لا يجوز، هذا ما يجوز. اول شيء هؤلاء لا يجوز اطلاق المدح لهم والثناء عليهم قبل ما انه يعتذروا من أهل الشام، قبل ما أنه يعتذروا ممن قتلوهم في الشام، وقبل ما يبينوا حسن عقيدتهم في الصحابة في أمهات المؤمنين. أنت الآن يا فلان لما أنت عم تحسن صورتهم أمام الناس، تثني عليهم أمام الناس، وأنت تعلم بأن هؤلاء ياما طعنوا بالصحابة الكرام، وياما حتى لم يسلم منهم قبر خالد بن الوليد في الشام ولا قبر معاوية، وهؤلاء ياما قتلوا المسلمين، فلما أنت تثني عليهم وتمدحهم أنت تغرر المسلمين بهم، تغرر المسلمين. ففي كثير من الناس بعد ذلك بيقولوا أوف ما شاء الله، ما دام الإسلاميين وأهل السنة والعلماء والمشايخ والحركات الإسلامية أثنت على هؤلاء خيرا وكذا، فبيجوا يتبعونهم، ثم يظنون هؤلاء المساكين البسطاء المسلمين يظنون أن ما فعلوه من قتل للمسلمين في الشام والعراق كان موقفا صحيحا، وأن ما يعتقدون من الطعن بأمهات المؤمنين والصحابة الكرام هو عقيدة صحيحة. فأنت بتكون غررت بالشباب المسلم لأنك حسنت صورة هؤلاء دون أن تبين. لو أنت قلت هذا إذا كان أصلا نصرتهم، إذا كانت نصرتهم أو قتالهم لليهود إذا كانت لله تعالى، ما كان من أجل والله دعم الملف النووي في إيران، أو من أجل تحسين أوضاعهم الداخلية في لبنان أو في اليمن، إذا كان موقفهم لله أنت قول، أنه يعني نشكرهم على مساندتهم لأهلنا في غزة، ولكن نطلب منهم التوبة مما فعلوا بأهل السنة في الشام والعراق، ونطلب منهم التوبة في طعنهم على بطعنهم بالصحابة وطعنهم بأمهات المؤمنين. أما أن تطلق المدح والثناء وتخون من يفعل سوى ذلك فتغرر بذلك بشباب الإسلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الله لم يرضى له أن يصلي في مسجد حتى لا يحسن صورة أهل المسجد أمام أعين المسلمين، فأنتم تحسنون صورة هؤلاء في أعين المسلمين وتسكتون عما فعلوا بالمسلمين اللي فعلوا أسوأ بكثير مما يفعلونه الآن. فلذلك يا أخو الإسلام انتبهوا للسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تفقهوا في الدين. ما كل حد يجتهد، صار كل واحد الآن سياسي ولا غير سياسي كله بيجتهد في الدين، لك يجوز وما يجوز. يتعلموا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ليش الله نهى رسوله أنه يصلي بالمسجد ركعتين لله عز وجل؟ ممنوع، حتى لا تحسن صورة من يسيء الظن بالله ورسوله. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، آسرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.